أيها الإخوة الكرام، ما زال حديثنا عن صاحب الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الحبيب الأعظم صاحب الرحمة المهداة. من صور الرحمة بهذه الأمة قبضه صلى الله عليه وسلم قبل أمته، وهذا يعني ما حد يستطيع يتصور يعني أبدا أنه أن نقول قبض النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض أو تقبض الأمة هذا من الرحمة. نعم أيها الإخوة الكرام، وهذا يؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. نحن يعني علمنا القاصر بقول والله حياة أبي أحب إلي من وفاته، فكيف بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أنا بقول يعني حياة شيخي إلي أحب إلي من قبضه. طيب يا أخي، حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. نحن بدنا نرضى بقضاء الله وبقدر الله عز وجل. لك أب، لك أم، لك زوج، لك زوج، لك زوجة، لك زوجة، لك شيخ، لك لك لك، وقبض الله عز وجل. اعلم هذا هو الخير، لأن قضاء الله عز وجل وقدره كله مشمول بالرحمة. ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. الأمم السابقة عندما تعصي نبيها وتصر على معصية نبيها وبعلم الله عز وجل أنه لا صلاح فيهم، يأخذهم ربنا عز وجل على أعين أنبيائهم. ذكرنا في الدرس الماضي سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، أهلك الله قومه بالغرق، وعلى المرأة من عينه، ومن جملة الغرق كان ولده. ولكن يعني رحمة الله عز وجل بسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام حتى ما يشوف ولده كيف يغرق، شو قال ربي عز وجل: فحال بينهما الموج، بطل يشوف سيدنا نوح فكان من المغرقين. فالأنبياء قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أقوامهم إن أصروا وعلم الله أنه لا صلاح فيهم يهلكهم ربنا عز وجل ونبيهم حي. سيدنا هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، أهلك الله قومه أمام عينيه، كما قال تبارك تعالى: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. سيدنا صالح أخذ الله قومه وأهلكهم أمام عينه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. الله يجعلني وإياكم ممن يحب الناصحين. اليوم إلا من رحم الله عز وجل نحب الناصح أم المادح؟ المادح يرحمك الله. اليوم يعني جل الناس يحبون المادح ولا يحبون الناصح. يا أخي الكريم، المادح إن مدحك بما هو فيك ما بيقدم ولا بيأخر، وربما أن يوقعك في العجب والغرور والاستكبار والاستعلاء. أما النصح، لأنه ما في واحد بيناتنا كامل، كل بني آدم خطاء، فنحن بحاجة إلى النصح. فعندما ينصحك مع وجود الكمال فيك، هذا يزيدك كمالا على كمال. وحتى تكون عليك النصيحة، وإن كان فيك الاستقامة صفات كمال حلوة جدا، ولكن بحاجة إلى زيادة كمال. انظر إلى سيد الكونين صلى الله عليه وسلم، شو بيقول له ربي عز وجل؟ يا أيها النبي اتق الله. الله أكبر. لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نعم، النصح لا يترك حتى ولو لأهل الاستقامة. ربي عز وجل شو قال في القرآن الكريم؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طيب، أثبت الله عز وجل الإيمان وطلب منا الإيمان، ليش؟ حتى ندرب أنفسنا على قبول النصيحة. وبفضل الله أدركنا مشايخنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أنه كانوا يقولون لنا: إذا أحد قدم لك نصيحة وأنت ملتزم فيها أشكره عليه، ولا تقول له أنا الحمد لله ماشي حالي وأنا يعني على سبيل المثال قال لك حافظ على صلاة الفجر في جماعة وأنت محافظ على صلاة الفجر، لا تقول له أخي أنا بفضل الله عز وجل محافظ على صلاة الفجر في جماعة، لا تقول له هالكلام هذا. درب نفسك على قبول النصيحة. طيب، أنا محافظ على صلاة الفجر في جماعة، عندما يقول لي حافظ على صلاة الفجر في جماعة كأنه يقول لي دم على ما أنت عليه إذا كنت مستقيما على هذا الأمر، وإذا كنت مقصر تدارك نفسك. لنكن ممن يحب الناصح. والمادح تقول له: يا أخي يكفيني مدح، ما شفت لك هيك شغلة فيني تقصير، لا قدر الله يعني مخالفة، انصحني ولا تمدحني. لأنه النصح بيشعرني أنه أنا لسه ما زلت مقصرا. أما المدح، المدح المدح على لغة هيك العوام بين قوسين بيرنخ وخلاص أنا أصبحت من الواصلين. لا لا أبدا. درب نفسك على قبول النصيحة، ووالله الذي لا يجد منا الحاضرين السامعين لا يجد لنفسه ناصحا، لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله، ربما أن تكون بداية هلاك له. مدح 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 وما في نصح، لا قدر الله بداية هلاك. تفقد نفسك يا أخي، لو كافي عم تمدحني، طيب نهار خليني أسمع منك نصيحة، أنا ماني معصوم. وربما أن ترى ما لا أراه من نفسي، وربما أن تسمع ما لا يعني يكون يعني أنا مقصر فيه. لذلك سيدنا صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، عندما جاءتهم الرجفة وأخذتهم الرجفة، قال لهم: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. واليوم شلون نحن نقدم نصح، أو واحد يقدم لنا النصح، إيه يعطيك العافية ونحن على ما نحن عليه. فإذا جاءت لا قدر الله العقوبة من الله، ما يلوم الإنسان إلا نفسه. إذن ربنا عز وجل كان يأكل الأمم على أعين أنبيائها، وأما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كرامة له ما أخذ أمته أمام عينيه، ما أخذ أمته أمام عينيه، بل عندما جاءوا وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، شو جرد؟ و وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كرامة لعيون سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. لأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمته ما بيتملك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى أمته في حالة هلاك، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما بيتحمل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان هناك التحدي ائتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ووالله أيها الإخوة الكرام، يعني ولله المثل الأعلى، شلون أب رحيم وعنده ولد عاق، وبعدين جاءت عقوبة له دنيوية، جاءوا قائد شرطة، جاءوا مخابرات، ما بعرف إيش، أخذوه للعقاب، والله ما بتحمل، ما بتحمل. فكيف بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لذلك من رحمة الله في هذه الأمة أن الله ما يصب عليها البلاء فيأخذ الأمة جميعا، كرامة لعينيه صلى الله عليه وسلم الشريفتين. فمن تمام رحمة الله بهذه الأمة أن قبض نبيها قبلها، فجعله فرطا وسلفا بين يديها، مع أن ربنا عز وجل خيره في أخذ الذين كذبوه، خير الله عز وجل في أن يأخذ فئة من الناس كذبوه، وخاصة بعد عودته من الطائف. شوف ترى، طبعا تعلمون أيها الإخوة أنه حضر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في يوم الطائف انكسر قلبه الشريف وبكى. تصور، تصور أخي الكريم أنه حضر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يبكي. الرجال يا أخي بشكل عام، ولكن صاحب الرحمة المهدى بكى، وصار الحديث أو الدعاء إن لم يكن بك علي غضب، ليكون هذا الذي حل بي الناس ما عم تستجيب إلي، ليكون في غضب علي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ما هي مشكلة. طيب، أرسل الله له سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه ملك الجبال، وقال له إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. هون شو عرف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحقيقة؟ ربي غضبان عليه؟ أبدا لا، علم أن الله راض عنه. عندما علم أن الله عز وجل راض عنه، شو يا رب اطبق عليهم الأخشبين لأنه يعني كذبوني. هون ظهرت حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام على ملأ وعلى مرأة وعلى من يسمع، ممن يسمع إلى يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الله أكبر. شو هذا معنى ذلك؟ حضرة النبي عليه الصلاة والسلام كم يتألم عندما يرى الناس في حالة إعراض عن الله عز وجل. عندما اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا ليس بغضبان، راض عنه، ما في أي مشكلة يا رب، نتحمل في سبيلك. اليوم يا أخي بيشوف عاصي، بيشوف مذنب، بيشوف خطاء يسيء إليه، ما في مشكلة، تحمل الإساءة مرة ومرتين وخمسة وعشرة ومئة مرة وألف مرة، تحمل ما دامت روحك في جسده، لأنك أنت في مقام المرضي عند الله عز وجل. فكن رحيما ولا تكن عنيفا ولا تكن موبخا ولا تكن يعني هاجرا، وخاصة في هذه الآونة. قال ما نهجر أهل المعاصي، اليوم لا تهجر أهل المعاصي، طبعا بشرط أن تكون مؤثر لا متأثر. قال شلون الهجر في الله؟ أخي الكريم العاقل اللي بيعرف زمانه وأهل زمانه، اليوم إن هجرت أهل المعاصي ما سئلين عننا؟ إذا كنا نحن عم نعتبر حالنا من أهل الصلاح ما سئلين عننا؟ لذلك السلف الصالح كانوا يهجرون أهل المعاصي. ليش؟ المجتمع بشكل عام صالح، أهل الفساد قلة. هذا بشوف حاله صار منبوذا في المجتمع بيرجع إذا هجره. أما اليوم هجرت تارك الصلاة، هجرت المرابي، هجرت فلان، وهجرت فلان من أهل المعاصي والمنكرات. طيب يا أخي ما بسأل عنه، إن سألت عنه وما سألت عنه، اتصلت فيه وما اتصلت فيه، ما بسأل أبدا، ما بسأل، لأن هناك من يتلقفه. لذلك يا إخوتي نحن اليوم نتعلم من أخلاق الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام وسعة الصدر والتحمل ما دام ربنا عز وجل راض عنا. في خلاصة هذا الدرس المبارك إن شاء الله أقول: قبض سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل أمته من رحمة الله تعالى بهذه الأمة، لما رواه الإمام البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو عفوا، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين. شاهد كان متأثر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على قتل أحد، وخاصة فيهم سيدنا حمزة، صلى عليهم بعد 8 سنين. من هذا المنطلق قال العلماء: أن تصلي صلاة الغائب على موتى المسلمين ولو من سنوات، انوي بين الحين والآخر تصلي على والديك إذا كان قد انتقل إلى رحمة الله وعفوه إن شاء الله، صلي عليهم صلاة الغائب، صلي على من مات من المسلمين بين الحين والآخر. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. في روايات ذهب إلى البقيع واستغفر لهم وصلى على أهل أحد كالمودع للأموات وللأحياء، ثم طلع المنبر عليه الصلاة والسلام فقال: إني بين أيديكم فرق، يعني أنا متقدم برحل إلى الآخرة، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض. يا سلام، وين نشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ عند الحوض. تقول أرض المحشر كبيرة واسعة، وشلون بدنا نشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ عند الحوض. شوف من رحمته صلى الله عليه وسلم: الله لا يجعلني وإياكم ممن يزاد عن الحوض، الله يجعلني وإياكم ممن يقف على الحوض ويشرب من يده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا. شايفوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شلون بيشوفوا؟ إذا الله عز وجل يعني قوى البصر بيشوف ما لا يراه الناظرون. بعض الصحابة قال: فبت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، عم يشوف العرش. شلون؟ بس تنجلي هالبصيرة هاي والله ترى ما لا يراه الناظرون. قال: وإني لأنظر إليه من مقام هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا. ما هو خائف علينا سيدنا النبي أن نشرك. لذلك هذول يقول لك: يا أخي شرك شرك شرك. يا أخي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما هو خائف علينا من الشرك، إن شاء الله الأمة هي لا تشرك. وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. واليوم نحن تنافسنا على إيش؟ على الدنيا. وربما البعض ألبس هذا ثوب الإسلام، أنه غيرة على دين الله وخشية على الشرك على الأمة، خوف على الأمة. يا أخي سيدنا النبي ما خاف على الأمة أن تشرك، لا تجي تقول لي أنا خايف على الأمة أن تشرك. خاف عليه الصلاة والسلام علينا أن نتنافس الدنيا. ولعل هذا الحديث أو هذه الفقرة من هذا الحديث أن نتحدث عنها إن أحياني ربي عز وجل وأحياكم في الدرس القادم يوم الاثنين إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.